بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أصل طاعة ولاة الأمر، وسيبقى معنا من هذه الأصول أصل واحد وبعض المتفرقات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في هذا المتن المبارك. قال الإمام أحمد بعد أن ذكر مسألة طاعة ولاة الأمور وحقوق ولاة الأمور، مسألة قتال أهل البغي، قتال أهل البغي، قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو إن كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قتال أهل البغي والخوارج وقطاع الطريق، وكيف الإنسان يدفع هؤلاء. في البداية بين الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا تعرض له الخوارج أو البغاة أو قطاع الطريق أو اللصوص فإنه يدافع عن نفسه، فإنه يدافع عن نفسه، وهذا يسمى في الفقه دفع الصائل. دفع الصائل، الصائل هو المعتدي الذي يعتدي عليك أنت تدفعه، والدفع عند العلماء يكون بالتي هي أحسن، يعني ما أول ما تدفع هذا اللص تقتله، لا، تدفع بالتي هي أحسن، بحيث أنك تجتنب قضية القتل، تجتنب قضية القتل، فإن انتهى الأمر إلى قتله فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. ولذلك جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يطلبني ماله مالي أعطيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن قاتلني؟ فقال: قاتله. قال الرجل: فإن قتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته هو في النار. قال: وإن قتلني؟ قال: وإن قتلك فأنت شهيد. وهذا مصداق الحديث: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. يعني إذا أنت كنت في بيتك وهجم عليك لص أو أحد يعني البغاة أو الخوارج وأردت أن تدفع عن نفسك، دفعت عن نفسك بالتي هي أحسن بكل الطرق، من دفع وأراد أن يقتلك فقتلته هو في النار، وأنت تنال منزلة الشهادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان يعني في موقعك جاءوك إلى البيت. فإن فر هؤلاء، فر اللصوص أو فر الخوارج أو فر البغاة، يعني عندنا يعني صورتين. الصورة الأولى أن يهجمون علينا في مكاننا، أنت في مكانك في بيتك في منطقتك يهجمون، في هذه الحالة أنت تدفعهم بالتي هي أحسن، تحرص كل الحرص أنك ما تقتلهم، والدفع يكون بالتي هي أحسن. فإذا خرجوا من هذه المنطقة، خرجوا من هذه المنطقة، فهل يجوز أنك تتبعهم وتحرص أنك تقتلهم وتأخذ منهم الأسرى، وإذا رأيت الإنسان منهم صريع تقتله أو لا؟ فرق بين هاتين المسألتين. هنا الإمام أحمد رحمه الله يفرق لنا بين أمرين، بين قتال الكفار وقتال البغاة وقطاع الطريق واللصوص، فرق بينهم. في قتال الكفار يشرع لنا أمرين، يشرع لنا القتال والقتل، القتال والقتل، يجوز تقاتلهم ويجوز تقتلهم وتحتسب الأجر في ذلك. أما في قتال الخوارج والبغاة واللصوص فيجوز فقط القتال دون القتل، القتال دون القتل، يعني أنت تقاتلهم لكن ما تحرص أنك إيش تقتلهم، فإذا فروا ما تتبعهم، لا يتبع المدبر منهم، اللي يدبر يهرب ما تتبعه، لأنك لست في معركة نفس قتال الكفار. ولا تجهز على جريحهم، إذا رأيت إنسان ساقط على الأرض جريح هل تأتي وتقتله؟ لا ما تقتله، ما نفس قتال الكفار. ولا تأخذ منهم أسير، وإذا وقع في يديك أسير ما يجوز تقتله، ترفع إلى من؟ إلى الإمام، إلى الإمام. إذن هنا الإمام أحمد رحمه الله يريد أن يفرق بين هاتين المسألتين، بين مسألة قتال الكفار وقتال البغاة واللصوص والخوارج. قتال الكفار يشرع فيه القتل والقتال، القتل والقتال. أما البغاة واللصوص والمحاربين فهؤلاء يشرع لنا قتالهم ولا يشرع لنا قتلهم. إذن هذا كلام الإمام أحمد، قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، إذا تركوا المكان الذي أنت فيه ليس لك أن تطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، الدافع عن نفسك دفع الصائل في نفس المكان الذي أنت فيه، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، ما تحرص على قتل هؤلاء، ما تحرص على قتلهم، أنت في الكفار تحرص على قتلهم، تحرص على قتلهم، أما هنا فلا تحرص على قتلهم. قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، كما جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الله المقتول، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. إذن هذه مسألة، وهي الفرق بين قتال الكفار وبين قتال البغاة واللصوص والخوارج وقطاع الطريق، وبيان بعض الأحكام المتعلقة بقتال البغاة والخوارج، وأن هناك أمور ترجع إلى الإمام لا ترجع إلى الأفراد، إذا وقع أحد في يديك أسير فلا يجوز أنك تقتله، الأصل أنك ما تأسر، لو وقع أسير فيرفع إلى الحاكم، ليس إليك الأمر في ذلك. ثم قال بعد ذلك ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، هذا الأصل العاشر والأخير في هذه الرسالة، وهو أصل حقوق أهل القبلة، حقوق أهل القبلة، أصل حقوق أهل القبلة، يعني تكلمنا في الأصل الماضي أصل حقوق ولاة الأمر، هنا أصل حقوق أهل القبلة يعني المسلمين، الذي ينطق لا إله إلا الله هذا له حقوق في الإسلام، له حقوق في الإسلام، حقوق كثيرة. طبعا الإمام أحمد هنا ذكر حق، وسيذكر في نهاية الرسالة أيضا لهم حق آخر. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الشهادة للمعين، الشهادة للمعين. هل يجوز أن تشهد لإنسان معين بأنه في الجنة، أو أن تشهد لإنسان معين بأنه في النار؟ فيه ثلاثة أقوال عند السلف، فيه ثلاثة أقوال عند السلف. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، إنه لا يشهد إلا للأنبياء، يعني فقط يقال الأنبياء في الجنة ولا يشهد لغيرهم بعينه، لا يشهد لأحد يعني بعينه غيرهم. هذا قول. القول الثاني وهو قول الأوزاعي من أئمة الحديث، القول الأول. القول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، لا يشهد إلا لمن شهد له النص، كالعشر المبشرين بالجنة، كعكاشة ابن محصن، كثابت ابن قيس، الذين جاءت النصوص بالشهادة لهم نشهد لهم. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يشهد لمن شهد له النص ومن شهد له المؤمنون، من شهد له النص ومن شهد له المؤمنون، يعني الذي شهد له النص مثل عشر البشرين وهؤلاء نشهد لهم، كذلك الذين شهد لهم المؤمنون، يعني جمهور ومجموع أهل الإيمان قالوا هذا الإنسان من أهل الجنة، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت عليهم جنازة فذكروها بسوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا إن شهادة أهل الإيمان شهادة للمعين، شهادة للمعين. والصحيح طبعا هو القول الثاني، الصحيح هو القول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، إلا لمن شهد له النص. فإذا لا يشهد للإنسان المعين بجنة أو نار، لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب. وأيضا لا يشهد للإنسان بما ينزل منزلة دخول الجنة، كأن تقول فلان المغفور له وفلان المرحوم وفلان الشهيد، لأنك لو قلت هذا الكلام جزمت له بالجنة، كأنك تقول من أهل الجنة، وما أدراك، هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فلا تجزم لإنسان. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. والصحابة لما رأوا رجل قالوا شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراكم، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. فلا يطلق على الإنسان بلفظ الشهادة أو بألفاظ الجزم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. والشهادة عند العلماء على نوعين: الشهادة بالوصف والشهادة بالعين، الشهادة بالوصف والشهادة بالعين. الشهادة بالوصف كان تقول أهل الإيمان في الجنة، هذه يسمونها الشهادة العامة، الشهادة العامة، الشهادة بالوصف أهل الإيمان في الجنة، أهل التقوى في الجنة، هذا يجوز ما في شيء، الشهادة العامة. أما الشهادة الخاصة، الشهادة للمعين، فهذه التي لا تجوز، وهي التي فيها كلام الإمام أحمد رحمه الله. إذن لا نشهد لأحد، لكن نرجو للصالح، نقول نسأل الله أن يكون من أهل الجنة ونحسبه من الشهداء ونحسبه من الصالحين، والمسيء نخاف عليه، نخاف عليه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن المسألة متعلقة بالقطعيات الغيبيات. ثم تكلم الإمام أحمد رحمه الله عن أهل الذنوب والكبائر، أهل الذنوب وأهل الكبائر. مر معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبيرة، لا يكفرون بالكبيرة. الذين يكفرون هم الخوارج والوعيدية. فأما أهل السنة والجماعة فلا يطلقون لفظ الكفر، يرون مرتكب المعصية عاصي، مؤمن عاصي، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. هنا الإمام أحمد يقول: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الإمام أحمد رحمه الله قسم أهل الذنوب إلى ثلاثة أقسام: صاحب الذنب التائب، وصاحب الذنب الذي عليه الحد، وصاحب الذنب الذي لم يتوب. ثلاثة أقسام قسمه الإمام أحمد. صاحب الذنب التائب هذا القسم الأول، فهذا قال نرجو الله له يعني التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقبل الله توبة التائب مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه. على الصحيح من قول الجمهور أن التائب من أي ذنب توبته مقبولة. النوع الثاني صاحب الذنب الذي عليه حد، الذي عليه حد، فإن أقيم عليه الحد فالحد كفارة، فإن أقيم عليه الحد فالحد له كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارته. يتكلم عن الذنوب، حديث صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. يعني لو واحد فعل الذنوب وقيم عليه الحد، إقامة الحد كفارة له. وكما يقول الفقهاء: الحدود الزواجر وجوابر، تزجر الناس وتجبر الذنوب، تجبر الذنوب. إذن هذا النوع الثاني. النوع الأول قلنا التائب، هذا نرجو الله أن يكون من المقبولين، لأن الله يقبل كل تائب. النوع الثاني المذنب اللي عليه حد، فلو أقيم عليه الحد فالحد كفارة له. النوع الثالث اللي يموت على الذنب من غير توبة، من غير توبة، فهذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الإمام أحمد: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا القسم الثالث من أصحاب الذنوب، الذي يلقى الله بذنب ولكن لم يتب، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر سائر الذنوب، لعل الله يكون ممن يغفر لهم أو يحاسبه الله بقدر ذنبه. ثم ذكر المصنف عقوبة الكافر، قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له، عذبه ولم يغفر له. هذا بالنسبة للكافر، وهذا لي يعني الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقال أن الكافر في النار، أن الكافر في النار، يشهد للكافر بأنه في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبر كافر فبشره بالنار، فبشره بالنار. فالكافر يبشر بالنار ولا يغفر الله له، لأن لديه الشرك، والله سبحانه وتعالى بيّن أن جميع الذنوب تغفر إلا الشرك. هذا ما يتعلق بالشهادة للمعين. ثم قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم أجمعت عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة، من الحدود التي أجمعت عليه الأمة، والأحاديث فيه كثيرة. بوب الإمام البخاري باب الرجم، باب الرجم في كتاب الحدود، وذكر حديث ماعز وحديث الغامدية وذكر حديث علي بن أبي طالب لما رجم امرأة قال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل من أسلم من قبيلة أسلم فاعترف شهد على نفسه بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم. طيب لماذا الإمام أحمد ذكر هذه المسألة وهي من مسائل الفروع والفقه؟ هنا ذكرها الإمام أحمد رحمه الله لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون رجم المحصن، ينكرون رجم المحصن، فذكرها الإمام أحمد ردا على الخوارج وعلى المعتزلة، على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون هذا الحد وهو حد الرجم. فالرجم حد ثابت جاءت به النصوص الشرعية وأجمعت عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة، وهو لا يعني طبعا لابد أن الرجم يكون في من أحصن، في من أحصن كما قال الإمام أحمد رحمه الله المحصن المتزوج. هذا ما يتعلق بالرجم. ثم قال بعد ذلك ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه المسألة تبع لمسألة ما ذكرناه في المعتقد في الصحابة، ذكرنا المعتقد في الصحابة له تفاصيل كثيرة جدا. الإمام أحمد ذكر أحد المفردات وهي التفاضل بين الصحابة في السابق، وهنا ذكر شيء ذكرناه سلامة الألسن تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم لسان الإنسان من القدح والسب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا الأمر تحريم القدح أو سب الصحابة؟ الأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث حديث صريح، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني ما يذكر مساوئ الصحابة أو ما يقدح الإنسان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه نصوص صريحة في تحريم سب الصحابة وأنها من كبائر الذنوب، أنها من كبائر الذنوب. قال أبو زرعة الرازي في الأثر العظيم يقول إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني كافر، أنه كافر. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله قال إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يتكلم رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، إلا وله خبيئة سوء، يعني يحمل في طياته وفي باطنه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، يشير إلى منهج الرفض الذين يعتقدون سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق بن راهوي من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، يعاقب ويحبس. وفي زمن عمر بن عبد العزيز أورد اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن رجلا شتم عثمان فسجنه عمر بن عبد العزيز، ورجل آخر تكلم في معاوية فأدبه عمر بن عبد العزيز وسجنه، فأدبه وسجنه، فكانوا يؤدبونه ويعزرون من يتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواني، الذي يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عقوبته كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عاجلة في الدنيا، عاجلة في الدنيا. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كثير ممن تكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلي بابتلاءات بسوء الخاتمة والخسف وغير ذلك من الصور. ومما يدل على ذلك القصة التي ذكرها عامر بن سعيد من قصة سعد بن أبي وقاص، هذا الصحابي الجليل. طبعا سعد بن أبي وقاص رجل مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، فدخل المسجد فرأى رجل أمام الناس يتكلم في علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، فقال له: يا هذا اتق الله، اتق الله، إنك تتكلم في أناس قد سبق لهم من الله ما سبق، قد سبق لهم من الله ما سبق، فوالله إما أن تدعن الكلام عليهم أو لأدعون الله عليك. هذا سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة قال له هذا الكلام، قال: إما أن تدعن الكلام عليهم وسبهم أو لأدعون الله عليك. فهذا الرجل يعني أخذ يستهزئ بسعد بن أبي وقاص، فقال: يكلمني كأنه نبي، يعني يكلمني كأن نبي، يعني خلاص سأدعو عليك، سأدعو عليك. فلما سمع سعد عبارته هذه رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إن كان من يتكلم عليهم هذا الرجل قد سبق لهم من الله ما سبق فأرنا فيه آية، فأرنا فيه آية. ثم خرج من المسجد، فلما خرج من المسجد والناس في المسجد والرجل موجود، دخل جمل بختي من كبار الجمال، دخل المسجد وأخذ يشق الطريق في المسجد من بين الناس حتى جاء إلى هذا الرجل، يقول الراوي: فحطمه، جلس عليه وأخذ يجلس عليه حتى قتله، حتى قتله، ثم خرج من بينهم. قال هذا الراوي: فرأيت الناس يلحقون بسعد بن أبي وقاص ويقولون له: أبشر يا أبا إسحاق، فقد استجيبت الدعوة، استجيبت الدعوة. إذن وجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة لمن يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول المعروف يقول إنه يعني كان يشق على المسلمين في قتال بني الأصفر الروم فتح بعض الحصون، فلما يبلغنا طعنهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الله لنا الفتح، يعجل الله لنا الفتح. فهذا يعني من العقوبات في الدنيا قبل الآخرة. إذن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علامة أهل البدع وانتقاصهم من نهج الرافضة. وأما حكم سبهم فقد فصلنا فيه كثيرا في اللقاءات ماضية، لكن باختصار العلماء يقولون: الذي يسب ويكفر ويلعن جميع الصحابة كافر، الذي يسب ويلعن ويتكلم على جميع الصحابة فهو كافر، مثل قول بعض القائلين يقولون كل الصحابة ارتدوا إلا 5 أو 6 أو يعددون عدد معين، فهذا القول كفر، هذا القول كفر. أيضا من ينتقص ويطعن في أم المؤمنين عائشة فهو كافر، فهو كافر. أما من يتكلم في أفراد الصحابة، من يتكلم في أفراد الصحابة فهذا يختلف، إن تكلم فيما لا يقدح في عدالتهم ودينهم فهذا يفسق ولا يكفر ويعزر، يعني إذا رأينا الرجل يقول فيهم جبن، فيهم قلة علم، فيهم عدم زهادة، ما يطعن في دينهم ولا في عدالتهم. فهذا كما نص الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى قال يؤدب ويفسق ولا يكفر. وأما إن طعن في أفراد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غيظا واعتقادا، غيظا واعتقادا، فهذا كافر على الصحيح، هذا كافر على الصحيح، كما في الآية ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد، طبعا اللي يتكلم على المجموع كافر، لكن اللي يتكلم على الأفراد نفصل فيه، نشوف نوع الطعن. إذا كان الطعن ليس لأجل الاعتقاد والغيظ فهذا لا يكفر، يفسق. وأما إن كان لأجل الاعتقاد والغيظ فهذا كافر. هذا يعني من أجمل التفاصيل في مسألة السابة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني فتوى شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. هذا ما يتعلق بمبحث الصحابة. ثم قال بعد ذلك والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أشار إلى مسألة النفاق. ما معنى النفاق؟ النفاق في اللغة من النفق، وهو السرب في الأرض. النفاق في اللغة من النفق وهو السرب في الأرض. والنفاق عند العلماء على قسمين: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأما النفاق العملي فهو أن يفعل بعض أعمال أهل النفاق، وأن يعمل بعض أفعال أهل النفاق دون الاعتقاد، أن يفعل أعمال أهل النفاق دون الاعتقاد، دون الاعتقاد. إذن المنافق لا يخرج إلا إما يكون نفاقه اعتقادي مثل المنافقين اللي كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في باطنهم الكفر وظاهرهم الإسلام. قال إمام أحمد يقول أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون النفاق عملي، يفعل بعض أعمال المنافقين ولكن لا يعتقد اعتقاد المنافقين. ثم قال الإمام أحمد وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. هذه يعني هذه تسمى أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد. طريقة السلف في أحاديث الوعيد طريقتين، طريقة السلف في أحاديث الوعيد طريقتين. الطريقة الأولى ذكرها من غير التفصيل فيها، ذكرها من غير التفصيل فيها، وهذا طريقة الإمام أحمد رحمه الله. والطريقة الثانية ذكرها مع التفصيل فيها للرد على أهل البدع، ذكرها والتفصيل فيها للرد على أهل البدع. يعني هذه الأحاديث أحاديث الوعيد، مثل حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن أؤتمن خان. هذه خصال نفاق إيش؟ نفاق عملي، ليس نفاق ماذا؟ اعتقادي. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول أنت لما تروي هذه الأحاديث في باب الوعظ وفي باب الخطابة وفي باب التوجيه لا تفصل، لا تقول للناس هذا نفاق اعتقادي هذا نفاق عملي. لماذا؟ يقول لأنه أدعى للزجر، أدعى للزجر. يعني لما تقول الإنسان الذي يكذب فهو منافق، خلاص ينزجر. أما أنت تبدأ تفصل، طبعا في المجالس العلمية لا بد تفصل، هذا ما في إشكالية، لكن في المقام العام لما تبين للناس وتعظ الناس وتخطب في الناس، الإمام أحمد رحمه الله يقول أحاديث الوعيد لا نتعرض لها، نذكرها على ظاهرها، نذكرها على ظاهرها. يعني لا نقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر وهذا فسق أكبر وهذا فسق أصغر، على التفصيل المعروف عند العلماء. يقول ما نفصل هذا التفصيل، ما نفصل هذا التفصيل، تفصيل أهل السنة. العلماء اللي فصلوا ليش فصلوا؟ لمخالفة أهل البدع، لمخالفة أهل البدع. يعني يأتيك الخارجي يقول نحن يعني يكفرون بماذا؟ بالكبيرة. ممكن يستدل بهذه الأحاديث، يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، القتال كبيرة، اللي قاتل كافر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. يأتي أهل السنة يقول لا خلاص تعال نفصل، في كفر أكبر في كفر أصغر، الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة متعلق بالاعتقاد، هناك كفر عملي متعلق بكفر النعمة وغير ذلك، فيفصلون. إذن الإمام أحمد هنا ذكر رحمه الله منهج وطريقة للعلماء في أحاديث الوعيد، في أحاديث الوعيد أنهم لا يفصلون، يمرونها على الظاهر، يمرونها على الظاهر. وفي الحقيقة إن يعني طريقتي أهل العلم قد تستخدم بحسب الحاجة، يعني إن الإنسان في مقام الوعظ والتوجيه والتذكير ما يفصل، ما يفصل. لو كان إنسان على المنبر، لو كان إنسان يخاط يعني يلقي محاضرة للناس ما يفصل، يذكر هذه الأحاديث. لكن إذا احتج محتج أو ناظر مبتدع أو كان في مجلس لطلاب العلم مثل هذه الدروس يفصل لهم، يبين لهم حتى يعرف الإنسان التأصيل العلمي في مثل هذه المسائل. قال الإمام أحمد بعد ذلك والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هنا الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. طبعا الجنة والنار داخلة في مباحث ماذا؟ اليوم الآخر، في مباحث اليوم الآخر. أهل السنة والجماعة يعتقدون في الجنة والنار أمرين معتقدين رئيسيين يخالفون فيها أهل البدع. الاعتقاد الأول أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا الاعتقاد الأول، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا دلت عليه الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد، دخلت الجنة ورأيت الجنة واطلعت في الجنة. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى عدت للمتقين في الجنة، فطبعا الإعداد هي التهيئة. فهم يعتقدون أن الجنة والنار الآن موجودة مخلوقة، يخالفون من؟ المعتزلة، يخالفون المعتزلة. المعتزلة يقولون الجنة والنار ليست بمخلوقة، وإنما ينشئها الله يوم القيامة، ينشئها الله يوم القيامة، ويقولون أن وجودها الآن عبث لأنها تبقى معطلة فلا يدخلها أحد. هذا اعتقاد المعتزلة، يقولون الآن الجنة والنار غير موجودة لكن الله يخلقها يوم القيامة، وجودها الآن عبث. لكن الصحيح أن قولهم هو العبث، لأن وجود الجنة والنار هي التي تشجع الناس على الطاعة، وهي التي تنفر الناس عن المعصية كما قال أهل السنة والجماعة، بل أن حتى الآن للجنة والنار أثر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث البرزخ أن الإنسان المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها، وأما الكافر فيفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها، فدل أن الجنة والنار ليست معطلة من أثرها، بل لها أثر في حياة البرزخ ولها أثر في الدنيا، أن الناس يخافون ويستعدون ويعملون الجنة ويخافون من النار. فقول المعتزلة هو القول الذي فيه العبث. الاعتقاد الثاني أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، خلافا للجهمية. خلافا للجهمية، الجهمية يقولون أن الجنة والنار تفنى، الجنة والنار تفنى. كيف تفنى؟ يقولون أهل الجنة يدخلون الجنة يتنعمون فترة ثم خلاص، وأهل النار يدخلون النار ثم تنتهي هذه النار، تفنى النار. وهذا القول هو قول الجهمية، قول خطير جدا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. فهذا الحديث واضح بين صريح أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، والآيات خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، في ذكر الجنة والنار تبين أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، باقيتان لا تفنيان. إذن طبعا العلماء يذكرون أن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، وأن الجنة عدها الله للأبرار وأن النار أعدها الله للفجار، هذا على وجه العموم. لكن لما يأتون في تقرير مسائل العقيدة يذكرون هذين المعتقدين، أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة، ويقولون الجنة والنار باقيتان لا تفنيان خلافا للجهمية، ويذكرون معتقدين في الجنة والنار مخالفة لهذه الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة والجماعة. ثم قال في نهاية هذه الرسالة: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذه المسألة أيضا هي من حقوق أهل القبلة، من حقوق أهل القبلة. طبعا حقوق أهل القبلة كثيرة، الإمام أحمد ذكر حقين، يعني من حقوق أهل القبلة عدم اللعنة، عدم التكفير، عدم السب، حسن التعامل، الصلة، التزاور، غير ذلك، وتذكر في كتب العقيدة لتدل على أخلاق أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد ذكر مسألة في حقوق أهل القبلة، وهي أنه لا نشهد لأحد بجنة أو نار. والحق الثاني الذي ذكره الإمام أحمد أنه يصلى على كل من مات من أهل القبلة، كل من مات من أهل القبلة. طبعا بالاتفاق لا يجوز الصلاة على الكافر والمنافق، الصلاة على الكافر والمنافق كما في الآية: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة على الكافر والمنافق محرمة. أما الصلاة على العصاة والمبتدعة فهي جائزة، فهي جائزة. يصلي عليهم أفراد الأمة، أفراد الأمة، يعني كل الناس لهم أن يصلوا على من مات من المسلمين مهما كان، على أي كبيرة من الكبائر أو على أي بدعة يجوز أنك تصلي عليهم وتستغفر لهم، لأن هذه من حقوق المسلمين، هذه من حقوق المسلمين. إلا اللهم من يستثنى من الصلاة على من مات من أهل القبلة، يعني من الذي لا يصلي عليهم؟ الإمام والعالم والرجل الذي يقتدى به، الإمام والعالم والرجل الذي يقتدى به، هذا لا يصلي على بعض أهل الكبائر زجرا للناس، يعني الحاكم أو العالم أو الرجل الذي له فضل وقدوة في البلد، إذا رأى رجل مثلا منتحر ما يصلي عليه، رجل غل، رجل فعل أمر كبير لا يصلي عليه، وبقية الناس يصلون عليه، العالم ومن يقتدى به والإمام لا يصلي عليه، لكن يستغفر له في نفسه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يجمع بين المصلحتين، مصلحة الميت ومصلحة الناس، ما يصلي عليه أمام الناس، لكن في قلبه في نفسه يستغفر لهذا الميت، في خلوته يستغفر لهذا الميت، وهذا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي غل، الرجل الغال، لما أتوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على ميتكم، صلوا على ميتكم، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على صاحب الدين، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على صاحب الدين، فهذا يكون من قبيل الزجر، من قبيل الزجر، يدخل فيه الإمام ويدخل فيه العالم ويدخل فيه من يقتدى به. طيب نسأل الأسئلة على هذا الدرس. الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن العصاة وأهل الكبائر وأهل الذنوب ذكر الإمام أحمد وقسمه إلى ثلاثة أقسام، من هم وما هي أحكامهم؟ ها يلا عصروا الذاكرة، يلا عبدالله. طيب نرجو له أن الله يقبل له. كيف نرجو من التائب ونرجو من الله؟ كيف ما ترجو البشر؟ أيوة أيوة ما نوقع في حد. طيب هذا شو حكمه؟ كفرة؟ لا ما يستوي. الحد أيوة الحد شو كفارة صح؟ أنا ما يساعدك ثالث إيش؟ كيف ما زال العاصي؟ يعني الحين العاصي موجود الحين ولا مات؟ مات؟ يعني ما نقول ما زال، ما زال مستمر صح؟ زين شو المشية؟ ها؟ وإن شاء غفر، إن مات من غيري توبة، تعطيني رؤوس أقلام تمام مشكلة. الدرس الماضي أحد يذكر لنا أربعة من حقوق أهل القبلة؟ أربعة من حقوق ولاة الأمر، خل أهل القبلة، أهل القبلة الإمام ذكر حقين فقط. ها السمع والطاعة في غير معصية. كيف ارفع صوتك؟ إقامة الحدود خاصة بهم جيد، عدم الافتيات عليهم يعني. طيب عدم الخروج عليهم، أداء العبادات، أحسنت. بيكون عندنا اختبار بعد العشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يعني يختبر، لمن يختبر كيفه. طيب عندنا فلوس زيادة نبي نخلصها. أبو عاصم خلص ولا تتبرعون فيها؟ خلصها؟ طيب. حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل. آه ياسر. ارفع صوتك. كفر؟ لا تفصل يعني فصل لنا. اللي يسب جميع الصحابة كافر. بعد فاسق، اللي سب بعضهم فاسق، بس يكون فاسق ما يكون كافر على طول. لا احنا ذكرنا تفصيل. نعم ما اسمعك، تبغى الميكروفون؟ ها انا ما طلبت منك الدليل، انا طلبت حكم الذي يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي واحد اثنين ثلاثه، الثالث فيه تفصيل بس. ها بعرف. بارك الله فيك، بارك الله. طيب طيب شباب، احنا ذكرنا كم باقي؟ مهند باقي 150. مهند بسأل سؤال واحد بعطيهم لواحد، جيد؟ من يذكر لي الأصول العشرة اللي ذكرها الإمام أحمد في الرسالة؟ ذكرناها على غرار أسبوعين. ها طيب، ايش رايكم انا اذكرها على السريع او لا؟ انت لا، او اذكر شيء منها ثم يعني عشان نعينكم، بس ما نعطيكم جائزة كاملة. طبعا اولا ذكرنا اصل التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا اصل الحذر من البدعة والمبتدعة، نذكر شيء عشان تحفظون. ثم ذكرنا أصل الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ذكرنا أصل أن القرآن كلام الله غيره مخلوق، ثم ذكرنا أصل رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ثم ذكرنا أصل الإيمان، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، ثم ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في أهل القبلة. شو بقى؟ ها؟ اليوم الآخر. إذن هذه خمسة أصول لأهل السنة، عشرة أصول لأهل السنة والجماعة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في هذا المتن. من يعيدها؟ ها يعني احنا طول أسبوعين نشرح هذه الأصول، ترى ما تعرفونها مشكلة. أحمد يلا. لا لا عادي، ما ترتيب، ما توقيف، ما الله نزله.
ايه
ايه باقي واحدة. يلا أسر ذاكرتك. الصحابة مسجد الصحابة احنا ما اي الصحابة. طيب طبعا ما بعطيك، انا بعطيك ظرف واحد عشان ما يقول مسوي الأخو واسطة. طيب في الختام جزاكم الله خير، في ختام هذه الدورة، وفي الحقيقة الإنسان يحزن لما يفارق مثل هذه الدورات العلمية، لأنها أماكن لم الشمل وفيها فائدة التذاكر واللقاء والتآخي، وفيها يعني تواصل طلب العلم مما قد يعجز عنه الإنسان بمفرده، لكن لما يكون الإنسان مع إخوانه يتواصل ويتشجع على طلب العلم، ويكفي أن فيها ملازمة بيوت الله سبحانه وتعالى، كم فيها من نعمة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكرر مثل هذه الدورات النافعة التي فيها كثير من الخير، وفيها إحياء للسنن، وفيها إحياء لنهج السلف في طلب العلم. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء سيكون الاختبار على وجه الاختيار ليس على وجه الإجبار لمن أراد أن يختبر منكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عبد الله خذ جائزتك.